منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أهلا بكم ولقاء متجدد مع مستمعين الكرام وفقرات بث جديدة تحفل بها ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. سأكون معكم أنا نبيل الحيدري وزميلي ديار بامرني والعديد من تقارير المراسلين، فضلا إلى الفترات الإخبارية والأغاني التي سيختارها ديار. بعد هذا الاستعراض سنتابع تقريرا حول العثور على مجموعة جديدة من اللوحات المفقودة من مركز الفنون، وفي الحلة دورة لتطوير كوادر السياحة. أعزائي، خلال الربع الأخير من كل ساعة اعتدنا أن نقدم لكم أحد البرامج الأسبوعية. هذا اليوم ستتابعون برنامج أيام الخير وكولاج. أما مراسلونا في مختلف المدن فيسهمون بتقاريرهم المنوعة ومن مواضيعها الاتحاد الأوروبي يوسع من وجوده في العراق، وتوالي تحديث معلومات الحصر والترقيم في أغلب المدن العراقية تمهيدا لإنجاح التعداد، وفي السليمانية معتقل كبير يتحول إلى متنزه يحمل اسم الأم. مستمعي الكرام، أرجو أن تحظى فقرات بثنا خلال الساعات المقبلة برضاكم وتكون ذات فائدة ومتعة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة زميلتنا سميرة علي مندي ومحاور ملف العراق.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية: استمرار الضغوط الدولية لتشكيل الحكومة العراقية وتحذيرات من تصاعد العنف، دعوات للاهتمام بظاهرة التعاطي وتجارة المخدرات في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما تتواصل الضغوط الدولية والإقليمية والشعبية على الكتل السياسية في العراق لتشكيل الحكومة المقبلة، يحذر ساسة عراقيون ومراقبون للشأن العراقي من تصاعد العنف في الفترة المقبلة إذا ما استمر الصراع السياسي على المناصب. نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد من جديد ليحث السياسيين العراقيين على الوفاء بمسؤولياتهم والاطلاع بمهام الحكم مع استعداد القوات الأمريكية لإنهاء مهامها القتالية في العراق وفق الجداول الزمنية لانسحابها على الرغم من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن نائب الرئيس الأمريكي بايدن قوله في حفل أقيم في فورت درام بنيويورك للترحيب بقوات عائدة من العراق، إنه بنهاية عام 2011 ستكون كل القوات الأمريكية رحلت عن العراق ويصبح أمنها كله في أيدي حكومتها وشعبها على حد تعبير بايدن. ومع تزايد الضغوط الدولية والشعبية يخشى السياسيون العراقيون من تدخل مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة السياسية على طريقتها، حيث من المقرر أن يجتمع المجلس في الرابع من شهر آب المقبل لمناقشة الوضع العراقي على ضوء التقرير الذي ستقدمه بعثة الأمم المتحدة في العراق حول آخر مستجدات الوضع. لكن عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد دكتور عامر حسن فياض يرى أن التلويح بتدخل قوي للأمم المتحدة جزء من الضغوط التي تمارس على الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة.
أنا أعتقد يعني هذه المخاوف إن عدت دور، فهذا الدور هو دور استكمال للضغوطات التي تمارس على القوى السياسية، سواء كان ضغوطات من الداخل الشعب العراقي أو ضغوطات إقليمية أو ضغوطات دولية.
وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن نائب رئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن مناهضي القوات الأمريكية الذين كانوا يسعون إلى إغراق العراق في الفوضى والدمار فشلوا، لكن تعثر تشكيل الحكومة وإلغاء جلسة مجلس النواب العراقي المقررة يوم الثلاثاء بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن المناصب الرئاسية الثلاث يثير قلق السياسيين والمراقبين للشأن العراقي، خاصة مع تزايد أعمال العنف التي يذهب ضحيتها الأبرياء. ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق عمار طعمة أن تأخر تشكيل الحكومة سيكون له آثار سلبية على الواقع الأمني في العراق.
توجد آثار سلبية عديدة حقيقة على هذه المواقف الجامدة وغير المسؤولة لأغلب الكتل السياسية وخصوصا الكبيرة منها. على رأس هذه العوامل السلبية هو الآثار السلبية التي انعكست ولا زالت منعكسة على المواطن من خلال انحسار وتردي الاستقرار الأمني وتفجيرات يوم أمس وما سبقها في ديالة وارتباك الوضع الأمني في الرمادي. أنا أعتقد كلها نتائج سلبية للفراغ السياسي اللي يعيشه العراق.
ويبين عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون أن هذا التصعيد الأمني كان متوقعا محملا في الوقت ذاته جميع القوى السياسية مسؤولية تردي الأوضاع.
الواقع السياسي الحالي له تأثير سلبي على الواقع الأمني، سمعنا ذلك أيضا من المسؤولين أمنيين في بغداد. فذلك أنا أعتقد بأنه هذه الخروقات كان هو مؤشر خطير، والمسؤول عن ذلك كل القوى السياسية التي لا تتفق على تشكيل الحكومة.
من جهته يتوقع الكاتب والإعلامي هادي جلو مرعي أن تشهد البلاد تصعيدا أمنيا غير مسبوق خلال الفترة المقبلة نتيجة ضعف الأجهزة الأمنية واستمرار الصراع السياسي.
الواضح تماما أن الصراع السياسي في العراق بين مختلف القوى قد يؤدي إلى نوع من التصعيد غير مسبوق في المشهد الأمني المتوتر أصلا، بسبب الضعف الذي يعتري المؤسسة الأمنية وعدم وجود إرادة حقيقية لدى القوى السياسية لأن تتفاعل مع مؤسسات الدولة لكي تؤدي خدمات طبيعية للمواطنين. هناك احتمالات لعنف مستمر أيضا خلال المدة المقبلة، ومجلس النواب أجل الجلسة التي كان من المؤمل أن تحسم بعض القضايا. أعتقد أن هذا أمر خطير جدا، والمواطن العراقي سيدفع ضحية التردي الأمني الناتج عن ضعف الأداء السياسي.
مستمعين الكرام تستمعون في ملف العراق أيضا، لكن بعد الفاصل دعوات للاهتمام بظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. على الرغم من عدم وجود أرقام وإحصائيات رسمية حتى الآن عن عدد المتعاطين والمدمنين المخدرات بأشكالها المختلفة، تزايدت التحذيرات من انتشار ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في العراق، وخاصة في المناطق القريبة من الحدود مع إيران والمدن المقدسة. وأكدت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة أشارت إلى تحول العراق إلى معبر لتهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا نحو دول الخليج وغيرها من الدول، كما حذرت من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك. وهناك تقارير تحدثت عن زراعة المخدرات في المحافظات التي تشهد توترا أمنيا، ومنها محافظة ديالى. مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات في وزارة الصحة العراقية دكتور مشتاق طالب يقر بالانتشار النسبي لتعاطي المخدرات في العراق، ولكن ليس بالمستوى الذي تشير إليه وسائل الإعلام.
انتشار المخدرات وخاصة الحبوب مثل ما تسمى الفولي سبستانس أو الأدوية ذات التأثير العقلي، حقيقة هناك انتشار الهوى بشكل واسع اللي مصور أو اللي ينتقل عن طريق وسائل الإعلام اللي يصرح بتصريحات وجود أعداد هائلة وانتشار بين الشباب واستخدام الحشيشة في النار دي بكميات كبيرة جدا. نعم هناك بعض حالات موثقة ومثبتة لكنها مو العدد الكبير. موضوع الحبوب نعم هناك انتشار لموضوع الحبوب وسوء استخدامه من قبل بعض وخاصة فئة الشباب.
ويؤكد طالب لإذاعة العراق الحر أن تعاطي المخدرات الآن يتركز في المناطق الحدودية مع إيران وبعض المدن المقدسة في العراق.
المناطق الحدودية طبعا لها دور جدا، احنا مجاورين لدول حدودية تعتبر دورة في إدمان المخدرات، تعتبر دولة مصدرة الأولى لمادة الأفيون ودورها إيران، وإيران مجاورة للعراق. إذا على الأقل المثل هو انتشار هذه المواد بطريقة الإتجار، يعني حتى يعبروها الأوروبا أو دول الخليج لازم تمر بالعراق نسبة 10% تستهلك داخل البلد حتى لو كان البلد غير منتج لهذه المادة. فالمحافظات اللي هي أكثر أرضا المحافظات الحدودية، محافظات المراكز الدينية ومراجع دينية مقدسة بتجذب الزوار أيضا تعتبر يعني مناطق فيها عدد أكثر من غيرها من المناطق الأخرى.
لكن الرائد رعد سعدون مدير مكتب مكافحة المخدرات في كربلاء، ورغم تأكيده على ضبط كميات كبيرة من المخدرات ومحاكمة المتاجرين بها، إلا أنه نفى وجود حالات تعاطي للمخدرات المعروفة.
لحد الآن لم نسجل أي حالة تعاطي مخدرات إلى مواطن عراقي، ولكن هناك حبوب مخدرة هي الإبراكزون اللون الوردي الفئة 5 غرام اللي موجود بالصيدليات في وصول، وهناك بعض أشخاص ضعاف النفس يحاولون الأخذ بهذه الحبوب سواء عن طريق الصيدليات أو عن طريق وصفات طبية. العراق خاصة هي ليست بلد منتج للمخدرات وإنما بلد عبور للمخدرات. حصلت عندنا كم قضية في مدينة كربلاء، قضية 11 كيلو وفيون وتم الحكم عليهم، طبعا 4 أشخاص، 2 طلعوا صاد و2 انحكموا مؤبد، وعندنا 2 حشيشة أيضا انحكموا المؤبد. ولكن القضايا اللي أكثر هي المعترات العقلية الحبوب.
الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف الملازم الأول مقداد الموسوي يؤكد من جهته ضبط حالات تعاطي للمخدرات بين الزائرين الأجانب من جنسيات عربية وإسلامية.
هناك حالات كثيرة سجلت وتم السيطرة عليها وتم إحالة الكثير من متاجري الحبوب المخدرة إلى القضاء، لكن كمخدرات وكمتاجرة مخدرات النجف شبه الخالية تماما من هذه الحالة. لا توجد تجارة المخدرات داخل مدينة النجف، وإنما هناك تداول وتعاطي للحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية. لم تسجل حالات بالمستوى المعروف يعني للتهريب وغيره، ولكن سجلت حالات لتعاطي مخدرات، حالات نادرة لدى زائرين أجانب يعني من جنسيات إسلامية ومن جنسيات عربية.
أما في إقليم كردستان العراق الذي يحذر البعض من تحوله إلى ممر للمخدرات بين الدول المنتجة والمستهلكة، تشير المصادر إلى تزايد أعداد المتعاطين للمخدرات. الدكتور بنار هلكو طبيب تخدير في مستشفى الطوارئ بمدينة أربيل يحذر من تفاقم هذه الظاهرة.
نسبة الإدمان بالعراق لحد هذه اللحظة مع أنه هي تزايد في 3-4 سنوات الأخيرة، مع ذلك تعتبر لا شيء مقارنة بباقي الدول، فهي مشكلة لحد الآن ليست بالكبيرة ولكنها ستكبر إذا تم إهمالها.
يذكر أن مشروع قانون جديد للمخدرات ينتظر مصادقة مجلس النواب العراقي ليحل محل قانون المخدرات النافذ حاليا رقم 68 لسنة 1965، والذي تم إدخال التعديل عليه في عام 2003، وجرى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة للمتاجرين بالمخدرات. تارة الأسعد عضو برلمان إقليم كردستان تؤكد وجود بنود جيدة في هذا القانون.
قانون المخدرات العراقي الذي الآن موجود هي فيها أشياء أو قوانين جيدة، لا نستطيع أن نعمل لها تعديل، ولكن نستطيع توعية الناس الموجودين في حدود خاصة في القرى والأرياف الحدودية الذي ليس لهم أي ذنب بوجود هذه الأشياء حولهم، ولكن الذي أؤكده أنها لحد الآن لم تصبح حالة في العراق وفي كردستان العراق.
إلى ذلك تدعو مؤسسات ومنظمات حكومية وغير حكومية برلمان إقليم كردستان لإقرار مشروع قانون جديد للمخدرات بحسب ما يوضح عميد الشرطة عصمت محمد علي التدريسي في كلية الشرطة بحكومة الإقليم.
ما بالنسبة للأشخاص المدمنين في وضع المشروع الجديد يعتبر ضحية ولا يعتبر مجرما، أما بالنسبة للتاجر فيعتبر مجرما يعاقب بأشد العقوبات وفق القانون العراقي الرقم 68 لسنة 1965 المعدل.
حكومة أقليم كردستان كثفت من إجراءاتها لضبط الحدود، ويؤكد الإذاعة العراق الحر فرست دولمري مسؤول شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للأسايش أن المديرية تضم 5 مكاتب متوزعة في المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا.
هاي المديرية تتكون من 5 مراكز الأساسية، مركز في منطقة حاج عمران، مركز في مطار أربيل الدولي، مركز في إبراهيم خليل، ومركز في ديانة قصبة ديانة، ومركز في دهوك.
دولامري يعزو انتشار ظاهرة المخدرات في العراق بشكل عام وأقليم كردستان بشكل خاص إلى الانفتاح الذي شهده البلد بعد 2003.
حرر كردستان والعراق بشكل عام، تطور حريات الشخص والتجار وكافة حريات. عامل الرئيسي اللي نسكو منه هو الاختلاط الناس بين الدولين والجارين موجود في خط التماس بيننا وبين دول الجيران. الناس اللي عاشوا أو أخذوا بيئة من المنطقة اللي عاشوا بها أجوا لكردستان يتعاطون هاي المواد مثل ما يسمون ترياك أو الحشيش، ولكن تطورت هذا المادة إلى استخدام كردستان كمعبر إلى دول الجوار، ولكن إحنا مسيطرين لحد الآن باندات من التجارين اللي يشتغلون بهاي المادة لزمناهم ونالوا عقابهم حسب قانون المخدرات.
مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية دكتور حسين جعفر يتفق مع دولامري على أن انتشار المخدرات في العراق يعود إلى الظروف التي مر بها المجتمع العراقي خلال السنوات الأخيرة.
كانت لهذه الظروف التي مر بها العراق أثر كبير على موضوع المخدرات وأعمال المخدرات. لا نقول أن العراق خالي من هذا الموضوع، كون العراق كان ولا يزال ممرا لهذه المواد من مناطق انتاجها إلى مناطق استعمالها، وطبعا هذا يؤدي إلى بعض استعمال هذه المواد.
دكتور مشتاق طالب مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات في وزارة الصحة العراقية يرى بأن الثقافة الاجتماعية وتقاليد المجتمع العراقي تلعب دورا مهما في الحيلولة دون معرفة واقع تعاطي وإدمان المخدرات في العراق.
العار والخوف والتواصل الاجتماعي تمنع عدد كبير من الناس بتسجيل هذه الحالات إن كانت مزمن أو غير مزمن، ولهذا السبب إحنا سوينا نفح استقصائي للشباب على الفئات الشبابية في بغداد الفترة الأخيرة العام الماضي، وبديناهم بطريقة لطيفة جدا بدون ذكر أسماء بدون كذا، فالحالات اللي طلعت لنا أيضا قليلة جدا، لكن خلينا نظل الاعتبار أنهم المواطن نفسه يستحي أو يخاف أو يتردد أن يسبب إنه مدمن.
مستمعين الكرام، قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن أصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
المستمع أحمد من السويد يقول: السلام عليكم، أنا أحمد من السويد، معروف بأحمد ديالة، من محبي إذاعة العراق الحر، أتمنى لكم الموفقية وأشكر كادر البرنامج، تحياتي إلى أهل في الخانقي. المستمع ليث محمود العقيلي من سكنة بغداد يقول: أنا عاطل عن العمل وأرجو من المسؤولين في الحكومة إيجاد حل، والسلام عليكم. وصلتنا رسالة من مجموعة من السجناء في سجن السماوة المركزي، تقول هذه الرسالة: نحن نزلاء سجن السماوة المركزي معتصمون منذ يومين، نطالب الحكومة بإسقاط الحق العام لكون الدعاوى دعاوى كيدية، ولا يوجد حق شخصي ولا إرهاب، ومنذ بدء الديمقراطية لم تمد لنا يد الرحمة. تحياتنا لإذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع تقريرا عن دور مفترض للأمم المتحدة في حل أزمة تشكيل الحكومة، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
كلهم يسألوني عليك، وشانها
الشمس عن بيها بيها فيهم اللي يسأل وحس من صدور قلبه علي فيهم اللي يحرق بدمي يضحك وشمس عن بيها بيها وأنا من كثرة حجيهم أخفي وجهي
أعزائي. يرى قانونيون أن الأمم المتحدة ما زالت تمتلك الغطاء القانوني للتدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة، وقد تلجأ إلى فرض حلول على جميع أطراف الأزمة، لكن السياسيين من جانبهم يستبعدون هذا التدخل ويعدوه جزءا من الضغط على القوى السياسية. بين هذين الرأيين يدور تقرير زميلنا حسن راشد.
على مشارف شهرها الخامس تبدو الأزمة العراقية مرشحة للانفتاح على جميع الاحتمالات، بما في ذلك العودة بالعملية السياسية إلى خط الشروع الذي انطلقت منه قبل نحو 7 سنوات من قبيل ما بات السياسيون العراقيون يحذرون منه في الآونة الأخيرة، وهو تدخل الأمم المتحدة لحل الأزمة بإلغاء نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية من عناصر تقنية مستقلة. يقول الخبير القانوني العراقي طارق العادلي إن الأمم المتحدة تملك الغطاء القانوني اللازم للتدخل بالأزمة وربما فرض حلول معينة على جميع أطرافها، لأن العراق ما زال تحت وصاية البند 7 من ميثاق المنظمة الدولية.
من الناحية القانونية يجوز للأمم المتحدة أن تتدخل كما تدخلت في المرة الأولى، يعني ترى الأمم المتحدة أنها لا يزال العراق هو تحت وصاية الأمم المتحدة، طالما هو تحت وصايته فهو مسؤول عنه كما هو حال السجين في المعتقل حينما تسقط عنه الآهلية الكاملة ويعتبر تحت الوصاية مهما بلغ عمر ذلك السجين.
ويرى العادلي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الأمم المتحدة إذا قررت التدخل لحل الأزمة الراهنة فإنها لن تلتزم بأي ترتيبات جرت في السابق بما في ذلك نتائج الانتخابات.
الأمم المتحدة حينما تأتي لا تأتي على أساس أنه هذا أعلى كتلة وهذا على المذهب الفلاني وهذا على القومية الفلانية، وخصوصا وأن هناك دستور، والدستور البعض يراه وقد يفسره وقد تفسره الأمم المتحدة نفسها أو الأطراف التي تستطيع إقناع الأمم المتحدة بأنه لا وجود للتقييد وخاصة فيما يتعلق بالتداول السلمي للسلطة يعني وأصلها. طبعا لا يمكن أن تترك الدولة بدون تشكيل حكومة.
لكن العادل يؤكد أن تدخل الأمم المتحدة إن تم فإنه ليس من المضمون أن يأتي بنتائج مناسبة.
بالتأكيد إذا تدخلت الأمم المتحدة سوف لن تعطيك النتائج التي تترجاها أنت، يعني هذه أكيدة. يعني نحن نعلم أنه كثير حدث الحالات السابقة حينما أراد رئيس الوزراء الدكتور عياد علاوي أن يحاسب بعض الوزراء قال له مو أنت الشخص اللي اختارتني ولا أنت الشخص اللي حيلتني، إنما الأمم المتحدة هي اللي جابتني يعني بيه. وهذا ما أدى إلى تدهور الوضع السياسي في تلك الفترة.
ويجتمع مجلس الأمن الدولي في 4 من آب المقبل لمناقشة الوضع العراقي على ضوء التقرير الذي ستقدمه بعثة الأمم المتحدة في العراق حول آخر مستجدات ذلك الوضع. ويخشى السياسيون العراقيون من أن يكون هذا التقرير المنفذ الذي تدخل عبره المنظمة الدولية لحل الأزمة على طريقتها، إلا أن عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد وعضو الائتلاف الوطني العراقي الدكتور عامر حسن فياض يقول إن التلويح بتدخل قوي للأمم المتحدة لا يعدو أن يكون جزءا من الضغوط التي تمارس على الكتل السياسية.
أنا أعتقد يعني هذه المخاوف إن عدت دور، فهذا الدور هو دور استكمال للضغوطات التي تمارس على القوى السياسية سواء كان ضغوطات من الداخل الشعبي العراقي أو ضغوطات إقليمية أو ضغوطات دولية. فهي ربما ترتب التزامات ذات علاقة بكونها التزامات ضغط.
ويرى فياض أن دور الأمم المتحدة في العراق لن يخرج عن إطار دعم العملية السياسية الراهنة. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، هل ينجح متنزه الأم في مدينة السليمانية اليوم أن يمحو الذكريات القاسية المرتبطة بموقع المتنزه الذي كان سجن التسفيرات أيام النظام السابق وشهد معاناة الآلاف من أبناء المحافظة ترافقها عذابات الأمهات ألا يكن ينتظرن أخبار الأعزاء؟ اليوم ينتصب تمثال للأم في مدخل المتنزه الذي يأخذنا إليه آزاد محمد.
حديقة الأم إحدى المعالم الحضارية الجميلة في محافظة السليمانية. ما يميز هذا المتنزه أنه شيد على أنقاض أحد المعتقلات التي آوت العديد من أسر وأمهات المناضلين الكرد في عهد النظام السابق، وتكريما وعرفانا لهن سمي هذا المتنزه باسمهن. إذاعة العراق الحر زارت هذا المتنزه والتقت عددا من المواطنين فيه. المواطن دلشاد كاوا بيّن أن لهذا المتنزه خصوصية عند أهالي السليمانية لأنه رمز لتضحية الأم. هذا المتنزه جميل جدا وله خصوصية عند أهالي مدينة السليمانية، وعند زيارتنا وعوائلنا له نتذكر الأيام المظلمة التي مرت بهذه المحافظة المناضلة وكيف تحول هذا المعتقل إلى هذا المتنزه الجميل وأزالت معه كل ذكريات المرة. أما المواطنة تشروى سعيد فقد أكدت على أهمية الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء، وأشارت إلى أن المتنزه طوى حقبة مظلمة في تاريخ المحافظة. هذا المتنزه طوى صفحة أخرى من كتاب الظلم والاستبداد والديكتاتورية الذي خيم لعقود على هذه المحافظة وفتح صفحات للحرية، وهو يعكس أيضا جهود مديرية حدائق السليمانية في زيادة المساحات الخضراء في المدينة، وهذا شيء مهم جدا لأن العالم يتوجه للتخضير ومساعدة البيئة. المتنزه يقع في مركز مدينة السليمانية، يتوسطه تمثال بارتفاع 6 أمتار يجسد صورة أم تعبيرا للأمهات اللواتي رحن ضحية الحرية في هذا المكان. كاميران حما صالح مدير مديرية الحدائق في السليمانية تحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة إنشاء هذه الحديقة واهتمام المديرية بزيادة المساحات الخضراء في المحافظة. تم إنشاء هذا المتنزه على بقايا معتقل يسمى سجن السليمانية بعد أن تم هدمه والاستفادة من مساحة الأرض المخصصة له، وتم إضافة مساحات أخرى بجانب المعتقل لكي تكتمل المساحة الكلية والنظامية للمتنزه وقدرها 14,000 متر مربع. وقد اهتممنا كمديرية حدائق السليمانية ومجلس محافظة السليمانية بإعطاء خصوصية لهذا المتنزه من خلال نصب تمثال يمثل الأم كون المعتقل كان يأوي أسرى وأمهات المناضلين. ورغم أن المساحات الخضراء في السليمانية لا تتجاوز 3% وهي نسبة قليلة، لكن مديريتنا تحاول جاهدة إيصالها إلى النسبة العالمية وهي 15%. اهتمام الحكومة المحلية بزيادة المساحات الخضراء في محافظة السليمانية بات واضحا من خلال تخصيص مساحات واسعة من الأرض لهذا الغرض واستغلال المعتقلات والسجون السابقة والتي كانت إحدى سمات هذه المدينة في عهد النظام السابق وتحويلها إلى متنزهات بغية رفع مستوى التخضير في السليمانية إلى المستويات العالمية. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول العثور على مجموعة جديدة من اللوحات الفنية المفقودة وفي محافظة بابل دورة لتطوير الكوادر السياحية. وقبل ختام هذه الساعة سنبقى والكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من برنامجه أيام الخير. أعزائي، ما زال أغلب الأعمال التشكيلية للفنانين الرواد التي سرقت من مركز الفن الحديث خلال أحداث نيسان 2003 ما زال مفقودا، وبين الحين والآخر يعلن عن العثور عن بعضها. ومؤخرا تسلمت وزارة الثقافة عددا من تلك اللوحات عثر عليها في إحدى الشقق السكنية في منطقة الصالحية. التفاصيل تابعها عماد جاسم من وكيل وزارة الثقافة.
27 لوحة فنية مهمة ونادرة استعيدت مؤخرا إلى وزارة الثقافة من بين 6500 لوحة سرقت من المتحف الفني في عام 2003. اللوحات المستعادة أغلبها لفنانين عراقيين وبعضها بأحجام كبيرة لفنانين مستشرقين، وقد تم العثور عليها في إحدى البنايات السكنية في منطقة الصالحية، كما أوضح ذلك السيد طاهر ناصر الحمود في حديث خاص لإذاعة العراق الحر، مشيرا أن اللوحات المستعادة تعتبر من الأعمال النادرة الثمينة، وقد جندت طاقات متمرسة في ورشة صيانة اللوحات في الوزارة لإصلاح الأضرار التي لحقت بها، مدافعا في الوقت ذاته عن اتهامات بعض التشكيليين بافتقار الوزارة إلى مخازن مناسبة وخبرة في عمليات الترميم والصيانة للوحات النادرة أو القديمة أو التالفة. وقد أوضح الحمود أيضا أن من المؤمل إقامة معرض فني شامل قريبا للوحات المستعادة حديثا، وإطلاق حملة وطنية كبرى للمساهمة في إعادة تراث الوزارة الفني الذي سرق في السنوات الماضية.
يعني تعلمون أن هناك 6500 لوحة فقدت من المتحف الفني موجودة عندنا في مبنى الوزارة. يعني في 2003 أحداث 2003 فقدت هذه اللوحات، عندنا أكثر من 8000 لوحة فقد منها 6500، استعيد قسم قليل منها بطبيعة الحال. خلال السنوات الماضية قبل حوالي 3 أسابيع وردتنا معلومات من المنطقة أن هناك يعني تجمع سكني موجود في المنطقة، يوجد عدد من اللوحات في الشقق السكنية التابعة لهذا المجمع، وبالفعل تمت الاستيفاء كل الإجراءات القانونية للدخول إلى هذا المجمع، وفي الحقيقة يعني سكان عاديين يعني بيوت سكنية، واتخذت الإجراءات القانونية وتم العثور على مجموعة من اللوحات الفنية المهمة جدا. في المرة الأولى طبعا حصلنا على 12 لوحة، منها لوحات نادرة تابعة للورنا سليم ولنزيهة سليم ولأيضا فنانين أجانب كذلك، وطبعا يعني نحن نهيب بالمواطنين.
هل كانت اللوحات هذه متضررة وهل هنالك علاجات أو استعنت بجهة لمحاولة إصلاح بعض
اللوحات؟ نعم، حقيقة فيها أضرار لكن أضرار بسيطة، وكان حاضر يعني عملية تفتيش خبراء من الوزارة من دائرة الفنون التشكيلية، وهم الذين تعرفوا بالفعل على هذه اللوحات لأن فيها رقم خاص بالمتحف، المتحف الفن الحديث، وهم سيعالجون كما تعلم لدينا أيضا ورشة لإصلاح داخل دائرة الفنون، وهم الذين سيتولون عملية إصلاح الضرر الذي لحق ببعض اللوحات وهو ضرر بسيط بالحقيقة.
هناك بعض الفنانين التشكيليين تحدثوا عن عدم خبرة وزارة الثقافة في خزن العديد من اللوحات التشكيلية النادرة، كيف تتعاملون مع هذه القضية؟
لا، هو في الحقيقة احنا لدينا يعني كفاءات معروف، لدينا طاقات معروفة ولديهم عمل سابق في هذا المجال، يعني ليسوا جددا على هذا العمل، وربما تنقصنا بعض الأمور اللوجستية يعني قد في موضوع الكهرباء أو بعض الأمور البسيطة، لكن هذه نحن حقا في طريقنا إلى التغلب عليها، ويعني الكفاءات المطلوبة موجودة، والآن تجري عملية إصلاح مستمرة لهذه اللوحات.
هل في النية إقامة معرض خاص لهذه اللوحات المستعادة؟
نعم، هو في الحقيقة عرضت هذه اللوحات على بعض الفضائيات، هناك أيضا نية لإقامة معرض خاص بهذه اللوحات، وأعتقد أننا في الطريق لأن نعثر على المزيد من اللوحات، وإذا عثرنا على هذه اللوحات الجديدة سوف نقيم لها معرضا لكل هذه اللوحات المستعادة.
كان هذا اللقاء مع السيد طاهر ناصر الحمود وكيل وزير الثقافة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، صناعة السياحة لا تعتمد على المواقع السياحية فحسب، بل هناك حاجة كبيرة إلى تأهيل الكوادر التي تعمل في هذا المجال، فعلى المرشد السياحي أن يلم بالإتيكيت وفن الضيافة والثقافة والإلمام باللغات الأخرى، فهي عناصر أساسية اهتمت بها دورة سياحية أقيمت في الحلة، ويحدثنا عنها مراسلنا علاء رزاق.
تلقى نحو 50 متدربا من الشباب والشابات وعلى مدى 3 أيام تلقوا محاضرات في فن الإدارة السياحية. جاء ذلك في الدورة السياحية 3 التي نظمها عدد من منظمات المجتمع المدني بالاشتراك مع فريق إعادة إعمار محافظة بابل الأمريكي البي آر تي. وبحسب عادل الحسيني مدير منظمة حماية الشباب والمشرف على الدورة، أكد في حديث لإذاعة العراق الحر على أن المشاركين تم اختيارهم بعد تجاوزهم اختبارا في الثقافة العامة، مبينا أن أهم أهداف هذا البرنامج هو إعداد كوادر متخصصة في الإرشاد السياحي.
هاي الورشة الثالثة لإعداد قادة السياحة والشباب في بابل المرحلة الثالثة بدعم من فريق إعادة إعمار بابل الـPRT. هاي الورشة مهمة جدا كيفية إعداد المشاريع السياحية. الهدف أنه نعد مرشدين سياحيين، إضافة إلى أنه شون إحنا نعد أيضا مضيفين وحدة سياحية. هاي الوحدة السياحية تستقبل الوفود، تقيم المؤتمرات، تقيم الندوات. إحنا هذا الطلاب في هذا الجانب اختيارهم ضمن استمارة خاصة ومقابلة خاصة. أكو هناك شروط خاصة قبلنا منهم، كان هو العدد أكبر من هذا.
المشاركة شيمان غازي كاظم أشارت إلى أن الدورة أكسبتها مهارات في مجال الآثار وتعلم اللغة الإنجليزية وغير ذلك، مما أهلها لأن تكون مرشدة سياحية.
أدخل هذه الدورة الأولى والدورة الثانية والثالثة لتطوير مهاراتي في الكشف الآثار المختفية في محافظة بابل، اللي هواي ناس مخفية عنهم هذه الآثار الجميلة في العراق. فتعلمت في الدورة الأولى تطوير اللغة الإنجليزية، وتعلمت في الدورة الثانية فن الأتيكيت اللي هواي من عندنا مخفي عليهم، وأيضا الآن فن التخطيط. إحنا مقبلين على قادة سياحة، يعني عندي هواي هسه معلومات عن الآثار خلف ما كنت أني أجهلة في الماضي. الدورة طورتني لجعلي كقادة سياحيين مرشدين لتطوير هذا البلد العظيم.
أمل عباس أكدت على أن محافظة بابل من المحافظات السياحية، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة بحاجة إلى تهيئة كوادر متخصصة في هذا الميدان، وأن هذه الدورات من شأنها أن تخرج أعداد لا بأس بها من الشباب الذين سيعملون في قطاع السياحة.
يعني السياحة صناعة، أعتقد أن مثل هذه الدورات تنمي المهارات السياحية يعني للمشاركين، خاصة وأن محافظة بابل هي من المحافظات اللي تمتلك مقومات سياحية. يعني نتمنى أن تتكرر مثل هذه الدورات، وأن ما تقتصر على المحاضرات النظرية، يعني بها الجانب العملي. أجمل وأحلى ما تلقيناه بهذه المحاضرات هو الأتيكيت، بصراحة هو حتى بحياتي العملية يعني فادني، أنا بديت يعني أطبقه.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل برفقة خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير، نبقى وهذه الأغنية.
مهما يصير، مهما يصير، الله يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن ترابك. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن ترابك. يجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري ياني بيك. تجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري ياني بيك. عمري يا عراق ما يغلى عليك، تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق الهوى We'll be right back. حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي حبيبي يا عراق بأهلك أنت باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي بيدمسح جروحك وبروح ابتدي وعبر لك الدنيا واسجد بيندي تضحك عيونك بدينا يا عراق بدني يكون صونك تصير الدنيا جنة لو تضحك عيونك جنوبك وبشمالك الله يحميك سهلك وبجبالك إلنا يخليك
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد. المستمع أحمد من السويد يقول السلام عليكم، أنا أحمد من السويد معروف بأحمد ديالة من محبي إذاعة العراق الحر، أتمنى لكم الموفقية وأشكر كادر البرنامج، تحياتي إلى أهل في الخانقي. المستمع ليث محمود العقيلي من سكنة بغداد يقول أنا عاطل عن العمل وأرجو من المسؤولين في الحكومة إيجاد حل والسلام عليكم. وصلتنا رسالة من مجموعة من السجناء في سجن السماوة المركزي، تقول هذه الرسالة: نحن نزلاء سجن السماوة المركزي معتصمون منذ يومين، نطالب الحكومة بإسقاط الحق العام لكون الدعاوى دعاوى كيدية ولا يوجد حق شخصي ولا إرهاب، ومنذ بدء الديمقراطية لم تمد لنا يد الرحمة. تحياتنا لإذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، رفقة طيبة مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة من مذكراته في برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لكل شعب ولكل دولة أكلات تتميز بها وترتبط باسمها. اشتهر الإنجليز بأكلة الفيش أند تشيبس، السمك المقلي والبطاطا المقلية. من الأتراك أخذنا أكلة الدولمة، ومن الفرس شاعت أكلة الفسنجون والكباب. وارتبطت بلاد الشام بأكلة الحمص بطحينة. ماذا عن العراق؟ هناك أكلتان نشأتا في بلاد الرافدين والتقطها الآخرون من العراقيين، هما الكبة والسمك المزقوف. يرجع تاريخ الكبة إلى عهد الآشوريين، وارتبطت بفتوحاتهم العسكرية الكبيرة. وجدوا أن أحسن وسيلة لتجهيز طعام جيد ومغذ للجنود وجاهز 24 ساعة يستطيع الجندي أن يحمله معه في زحفه ومعاركه هو الكبة. سهلة الانتقال وسهلة التسخين، وتستطيع أن تأكلها باردة أو حارة، وتحتوي على كل ما يحتاجه الجندي: لحم وبصل وكشمش وحنطة ودهونات وبرغل ونحو ذلك من الهيدروكربونات. ولربما نجد أن الكبة كانت من أسرار تفوق الجيش الآشوري وتوغله حتى في مصر. ومن الآشوريين تعلم أهل الشام، سوريا ولبنان وفلسطين صنع الكبة وتفننوا بها وبأنواعها المختلفة التي نعرفها. الأكلة الثانية التي طورها أبناء الرافدين هي أكلة السمك المزقوف، فقد كان السمك متوفرا في الأنهار والأهوار ويسهل صيده، وعلى جوانب الأنهار والأهوار توجد شتى أنواع الحطب والقصب. لا يحتاج المواطن لشيء غير أن يوقد النار ويضع السمكة أمام النار حتى تستوي ويطيب أكلها. ويا عيني، سميت بالمسقوف لأن الصياد يوقفها ويضعها بجانب النار وفوقها فتصبح كالسقف للنار. أتذكر المسقوف الذي كنا نأكله في شارع أبي نواس أو في أيام الخير بأرخص الأسعار، أحسن وأكبر سمكة شبوط أو بني بمئة أو مئتي فلس، يشويها الصياد بعد أن يرش عليها الملح والكاري وينقشها بالبصل والطماطم والفلفل، ثم يأتينا بها لنأكلها هنيئا مريئا بأيدينا على الشاطئ الرملي أو على إحدى الشايخانات المجاورة، ونرمي بالبقية للبزازين والكلاب. كانت أكلة شعبية يأكلها العمال وسواق السيارات والبناؤون وصغار الموظفين والمستخدمين ومن نحوهم. ولكن بتقدم الأيام، أيام الخير، اكتشف القوم روعة هذه الأكلة، فأصبحت غرض المترفين وكبار الموظفين وضباط الجيش، بل وتحولت إلى أكلة متميزة يدعى إليها ضيوف البلاد ورؤساء الدول، حتى أن صدام حسين عمد إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا بإحياء وليمة مسقوف في باريس لرئيس الحكومة الفرنسية. جاءت طائرة محملة بالحطب والسمك والسماكين الذين يحسنون شوي السمكة لتقديم هذه الوليمة، وليمة مسكوف لزعماء فرنسا وسفراء الدول الأوروبية الأخرى. أدى تعاظم الطلب على المسقوف إلى استعمال أساليب الصيد الحديثة بما فيها الشبكات الواسعة والزوارق البخارية وحتى القنابل المتفجرة بما تمخض عن شحة كميات السمك من الشبوط والبني والقطان في أنهار العراق وأهواره وبحيراته، كما أن الطلب على سمك الأنهار العراقية ذي النكهة المتميزة الخاصة في بلاد الشام وفلسطين والدول المجاورة قد تعاظم نتيجة توفر وسائط النقل والتبريد، حتى أصبح تصدير السمك من مصادر التجارة العراقية. لم تكن أيام خير طبعا بالنسبة للسمك، فاضطرت السلطات في الأخير إلى تحديد كميات الصيد بل ومنعه في بعض الأماكن حفظا على وجوده وتكاثره. وكان من ذلك أن متصرف لواء الكوت أصدر أمرا في سنة 1954 بمنع الصيادين في المنطقة من صيد السمك بجانب سدة الكوت، فتعالى احتجاج الصيادين وتجار السمك، فعقدوا اجتماعا عاما وقرروا إرسال احتجاج وشكوى إلى رئيس الوزراء عندئذ السيد نور السعيد رحمه الله بهذا النص. فخامة الأمجد نوري باشا السعيد رئيس الوزراء الموقر: نحن صيادي الأسماك بمدينة الكوت لقد حرصنا دوما على إطاعة أوامر الحكومة والقيام بخدمة العلم، ثم فوجئنا بقرار متصرف لواء الكوت القاضي بمنعنا من الصيد بحجة أن الموسم موسم تكاثر الأسماك، إن صيد السمك هو مصدر عيشنا الوحيد، فهل ترضى حكومة فخامتكم بأن يموت أبناء الشعب جوعا حتى يتكاثر الحيوان ويعيش السمك؟ لا أدري بما استجاب به نور السعيد على طلبهم، هل مال إلى جانب شعب العراق أم إلى جانب سمك العراق من الشبوط والبني. كثره الله وزاده غذاء للجائع والبطران.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
والماشي الله وياك لحظاتي أنا، يا الماشي الله وياك لحظاتي أنا، اسمع كلامي وروح صوبك تتنى،
يا ملايالي بشوق حبك سهرنا. روحي تلافت أنا الذي بهواك روحي تلافت عنها وعيفتها شنه السبب صدت عنها وعيفتها تسيب صبرنا بيكين دوبرنا قلبك نبرنا وانا رحمنا يا من
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.